بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى برنامجكم صديقي. دعونا نتعرف من خلال هذا التقرير على ضيفنا الأول،
الدكتور علي شراب مستشار إعداد القادة، حصل على الدكتوراه في قيادة التغيير، له عدد من المقالات والحوارات التلفازية، يعمل على مشاريع منها بناء العقلية التربوية والقيادية، متخصص في بناء ثقافة الشركات والأفراد.
مرحبا بكم دكتور علي شراب، أسعد الله مساك.
مساك يا رب.
من ستختار من سيكون معنا ضيفا في صديقي؟ من سيكون صديقي؟
والله في عدد من الأصدقاء اللي أعتز فيهم، في منهم
واحد
من الطفولة وفي منهم من كبار. أنا أقول هالمقدمة عشان لا أحد يزعل.
جميل.
لكن أحد الناس المقربين إلي خصوصا في السنوات الأخيرة هو الأستاذ عصام قاري.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. أما ضيفنا الثاني في هذه الحلقة فمن خلال هذا التقرير، الأستاذ عصام ياسين قاري، حصل على الماجستير في طرق تدريب الكبار في جامعة مانشستر، هو مدير تدريب مفاهيم التسويق في الخطوط السعودية، مدرب معتمد، له مجموعة من الكتب في مجال الأسرة والإدارة وتطوير فرق المبيعات.
مرحبا بكم. مرحبا بك أستاذ عصام.
مرحبا بك يا سيدي.
حدثنا عن صديقك الذي نتحدث معه أيضا في أسطر، كيف ستعرفه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا والصلاة والسلام على خير المرسلين، أشكركم على هذه الاستضافة وأسأل الله النجاح لهذا البرنامج. الصديق كريم حقيقة، يعني أعتبرها السهل الممتنع بقدر ما نحتاجها، بقدر ما يعني يجب الحذر في التعامل معها. وفي الحقيقة يعني إذا يعرف بحاجة فهو في يعني كما أراه هو الإنسان الذي يعني دائما يحمل طوق النجاة، هو الرجل الذي يحمل رقم واحد في جهاز الاتصال، هو الذي يعني يخرج من بكابل الهدوء ليوفره للآخرين. هذه الصفات الرئيسية حول هذا الرجل الذي حقيقة.
كيف مقرب إليك؟
هو رفيق مهنة من ناحية، ويعني نستطيع أن نقول رفيق درب في هذه المهنة في السنوات يمكن 7 أو 8 الأخيرة. إذا سألتني كيف عرفته،
أيوة.
أنا عرفته من حسن خلقه، لأن فوجئت في أكثر من موقف أنه فيه ناس تأتيني من دورات أبو أنس ويقولون لي ترى الأستاذ عصام يقول عن كذا وكذا، والأستاذ عصام يقول تابعوا برنامج كذا وكذا. وكان لي برنامج في قناة الشارقة اسمه رحلة التغيير، فكان يعرض أسبوعيا، فكان يقول لهم شاهدوا برنامج دكتور علي فيه كذا وكذا، وكان يمدح ويصف وصف. الحقيقة أنت تعرف أن أصحاب المهنة الواحدة يغلب عليهم
التنافر
ويغلب عليهم التحاسد، ويغلب عليهم حتى لما يصير عملية ذكر بالحسن أو كذا لا يصير فيه إفاضة في ذكر الحسنات. يعني نقدر نقول شخص لا بأس فيه، كويس، جيد، تابعوه كذا. لكن الكلام اللي كان ينصلني من أبو أنس، وهذا قبل أن أعرفه وقبل أن نلتقي الحقيقة، كان يعني كان فيه كلام فيه تفصيل وفيه وصف وفيه مدح، فلفت نظري هذا الموقف. كان واضح أن فيه درجة من الشفافية لا يرقى إليها عادة أولئك الذين يعملون في مهنة واحدة. فبحثت عن الرجل حتى اصطدته، طبعا لأني كثير سفر وهو أيضا كثير سفر، فاستطعت أني أصطاده وأعرف وين يعمل وكيف يعمل، واكتشفت يعني ثروة الصديق الجديد وأضفته إلى يعني حصالتي في هذا الباب. الطريقة التقليدية في حساب الصداقة بالسنين قد لا تفيد هنا، فعمر الصداقات يعني يختزل عادة إذا انتهت نهايات غير سارة، ولكن العكس صحيح، في بعض الشخصيات ترتبط بها وتحس أنك تعرفها من سنوات، وهذا لا غرابة، ففي خلق الله تعارفت الأرواح عند الخالق عز وجل، فتتقابل مع بعض الناس وتختلط الكيمياء وتنجح. فصديقي حقيقة المعني هو واحد ممن يعني اختزلت السنين لصالحه، قد لا تجم يعني بلغة الأرقام تعرفت عليه ممكن قبل 7-8 سنوات، لكن حقيقة هي أكثر من 80 سنة.
بعمر الإنجازات والتضحيات والوقوف والخدمات، حقيقة يعني له حسابات الآخرين تماما.
يعني نستطيع نقول شعرت بأن تقول أنه من أعز أصدقائك بعد هذا الاحتكاك؟
الحقيقة ظهر بعد ذلك مميزات أخرى فرضت على نفسي وقلبي وعقلي مزيدا من التمسك ومزيدا من روح الصداقة. الحقيقة أبو أنس كلما عرفته أكثر كلما ازداد إشعاعا وألقا وضوءا، فأعتقد أنه يعني من خيرة الناس اللي التقيت فيهم في حياتي.
والله كما عبرت هو سر الصداقات هو أن يجد الإنسان، حتى الغربيون لهم مقولة حول هذا الموضوع يقولوا A friend in need is a friend indeed، يقيس قوة الصديق عند وجوده كمسعف. وحقيقة أنا عادة نختبر الأصدقاء بهذه الطريقة، أختار أوقات المحن لأختبر صداقاتي. بل لا أخفيك سرا، وهذا قد يذاع لأول مرة هذا السر، أنني أصنعهم، بمعنى أني أصطنع مواقف أجعل فيها بعض أصدقائي
تختبرهم؟
أختبرهم نعم، لأنه إذا اعتبرنا أن هناك طوارئ حقيقية لا نعرف لها وقت، فلماذا لا نصنعها؟ كما يقوم الجادفة على المدني والطيران وغيرهم يصنعوا خطة طوارئ ليكتشفوا قدرتهم، فأنا أصطنع بعض الطوارئ وأختبر في بعض الأصدقاء ليطلع لي زبدة الزبدة وصفوة الصفوة.
كيف اختبرت الدكتور علي؟ وهل نجح في الاختبار ولا رسل؟
الحقيقة لولا أنه نجح بقوة لا يأخذ هذا المكان متميز.
كيف اختبرته؟
والله إذا أردت ذكر المواقف فهي ليست قليلة.
أعطني موقف اختبرته فيه أنت افتعلته لتختبره. وهل اختبار الأصدقاء في المواقف مجدي أم لا؟ بمعنى هل يصلح أني أجعل صديقي في موقف الاختبار؟
يعني لحسن حظ الدكتور وحسن حظي أن الدكتور لم يمر بمواقف تجريبية أو تشبيهية، مر بمواقف حقيقية واجتازها بنجاح، لذا قلت نتائجه يعني ضربت نتائجها في 10 أو في 100، هذا حقيقة يعني سر أنه موجود على رأس القائمة.
لكن تعامل الأصدقاء قد يكون حال خلينا نقول حال السعة والفرح أمر طبيعي، لكن هل يتغير حال الغضب والحزن الشدة؟
التغير جزء من طبيعة الإنسان، ولكننا نحن يعني وأنا يعني أنا واحد من الناس اللي ممكن يتغير، ممكن يتعرض للحزن وللغضب وللقلق وما شابه ذلك، وأعرف أني أتغير في هذه الحالات، لا تكون حالة الإنسان مستقرة دائما، لكن بالتأكيد أن هذه التغييرات لا تمس جوهر الشخصية. فعندما نحب إنسان فنحن نحبه يعني باكج كما يقال. يعني في أحد الأيام الدكتور ميسرة طاهر كتب مقالة جميلة في هذا المعنى، أن يعني أحد الآباء سأله في المسجد عن ابنه كذا وكذا وكيف يعمل معه، فهم خارجين على باب المسجد كان فيه أحد بائعي الفاكهة، فقال له يعني بكم هذه الفاكهة ممكن يعني تشتريها، يسأل البائع، فقال له أبيعها بكذا، فقال له طب لو أخذت كل شيء، قال له كل شيء بكذا، قال طب لو نقيت نقوى أخذ أختار أشياء، قال بكذا، فارتفع السعر كثير لما بدأ في عملية الانتقاء، هذا قدام الأب اللي يشتكي الأب. فقال له إيش نصيحتك؟ قال له ننصح تأخذ الباكج كله لأنه أقل كلفة وجهد. قال له هكذا تكون أيضا عملية الأبناء، الابن ما يجيك مفصل، ما يأتي الابن أو الحفيد أو الشخص اللي تصادقه أو الأخ، علاقاتنا يشوبها دائما قضية المثالية والبحث عن أن تكون أنت مثالي. أرجع إلى سؤالك، أبو أنس بلا شك هو بشر، ولكن الميزة اللي تميز أبو أنس أنه حتى في أوقات انفعال والغضب يظهر منه شيء يعني لا يكون في حالات الرضا، لكنه ليس شيئا مخلا، يعني ليس الشيء اللي يخرجه عن الإطار، إطار الشخصية الحبيبة اللطيفة الودودة المتقبلة، يعني فقط قضايا انفعالات وأنت تعرف أن للانفعالات حالاتها.
شوف إذا تكلمنا عن الشخصيات القيادية تجد يعني ما يميزها فعلا هو قدرتها على الظهور عادة بوجه واحد من الجودة والتميز. هذا لا يعني أنه إنسان غير طبيعي، لا يغضب، لا يحزن، لا يخاف، لا يتردد، كلنا ذلك الرجل، ولكن على الأقل عندما يظهر للناس وقت حاجتهم له يظهر مستعدا. رجل الإطفاء لا يظهر للناس وهو نعسان أو لا يظهر دائما مستعد، لذلك نحتاجه ونجده منقذ حقيقة. يعني أخي الدكتور علي يتميز بحاجة أسأل الله أن نجدها فيه دائما ويعلمها الآخرين، قدرته على التميز بوجه واحد في الجودة، وهذه ليست صفة عادية وليست صفة في الأخوان فقط، هذه صفة في القيادة، قدرة الواحد على أن يظهر. لكن هذا لا يعني أنه لا يغضب. عمر بن الخطاب يقيس الصداقة والأخوة يعني أو يدعون لقياس الصداقة والأخوة وقت الغضب، لكن أرى ليس من الأدب أن أستفز صديقي
في
هذه غير واردة، أنا أستفزه أو أختبره في الحاجة لكن لا أستفزه في الغضب وأحدث له أعوذ بالله انفعالات لأكشف وجهه المعيب. لا، الجمال دائما يعني بحث عند الإنسان الراقي، فلذلك نبحث عن الجمال فيما نحب.
أنتم في الدورات التدريبية تتحدثون عن الإنصات كثيرا، تقولون بأنه فن ويعلم ويدرب.
نعم.
ولا في إنسان لو يحتاج أن يجد شخصا ينصت له.
نعم.
هل تحتاج إلى أن ينصت لك أحيانا؟
والله واحد من الأشياء المهمة أني أنا قليل الشكوى للآخرين وقليل في إشراك الآخرين في حياتي الخاصة جدا، يعني مشاعري وانفعالاتي، إلا يعني يمكن يعني الندرة في هذا العالم، يعني ولا أقصد بالندرة المقربين، يعني ممكن يكون ناس ليسوا من الأقارب ولا من الأهل. فأبو أنس عندما أتكلم معه لأني أفكر فيه وأهتم فيه، شأني شأن معظم علاقاتي، يعني وهذا نقطة ضعف وليست ميزة على فكرة، يعني هي نقطة قصور بلا شك ليست صحيحة. وأنا أهيب بأي أحد يسمع مني في أي وقت أني أقول أي كلام يتعلق بربطك أنت بالآخرين، أنك لا تنسى نفسك في هذا الربط، أنت بحاجة إلى التعبير، أنت بحاجة إلى الكلام. لكن سبحان الله، لعل طفولتي ونشأتي فرضت علي أن أكون مستمعا أكثر مني متحدثا، فلا يهمني كثير عملية الإنصات، مع العلم أن أبو أنس وإن لم أكن يعني أشكو له همومي ومشاعري، لكن أعلم يقينا أنه من الناس الذين يستمعون أحسن استماع عند الحاجة، ليس دائما، يعني هي ليست صفة تجدها معه في الحوار المعتاد، لكنها صفة تجدها عند أنه تحتاج أن ينصت إليك فهو ينصت.
والله الدكتور علي من الناس اللي يتميزوا بهذه القدرة،
منصت جيد،
وإن لم يكن منصت جيد فلن يكون معالج جيد. دكتور علي يتميز بقدرة وتخصص وإجازات في المعالجات النفسية كما تعرف، وشهاداته وخبرته تنصب في هذه المنطقة، فلا يمكن للمعالج أن ينجح في تسيير الوصفات أو جعل الوصفات مقبولة إن لم يكن منصتا جيدا. رصيده العاطفي ينخفض بمجرد أن تقاطع، فذلك فن الإنصات أصعب من فن الكلام حقيقة. فأسأل الله أن نمارسها بجودة.
هل مرت بك حادثة تمنيت أنك ما عرفته؟
أبدا
لا تذكر. ليه؟ الصديق حقيقة هو الوجه الثاني للإنسان.
ربما تكون أنت المخطئ.
الحمد لله أنه المواقف بكل ما فيها من هفوات بين الأخوان توجد هفوات، لذلك سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. من حسن ظني في الدكتور علي أو غيره حين يتعامل عند ظهور الهفوة، أنا لا أعتقد الخطأ أو الغلطة هي الكلمة التي سأسمي بها سلوك صديق أو أخ مقرب، لكن أقول هفوة لسان، نسيان، والإنسان من النسيان، وتمر عليه ويعني يخيب توقعاتي لبعض الشيء، هذه عادي جدا ولا تسيء أعتقد للعلاقة.
هل تعتقد أن صداقتكما بنيت على مصالح أم على حب خالص؟
من الأشياء التي أحرص على أن يعني أتمثلها قدر استطاعة البشرية هي أنك لا تتعامل مع الآخرين وفقا لما في قلبك من انفعالات، وإنما وفقا لما في اعتقادك من مبادئ وقيم إنسانية. يعني لا تربط أي علاقة لأن هذا الشخص ممكن يفيدك أو يكون لك معه مصلحة، وإنما وفقا للقيم، لأن هذا مبدأ أساسي من مبادئ الشخصية القيادية والشخصية الناجحة الفعالة. والإسلام يقول في الله ولم يقل في المال ولم يقل في الأعمال.
والله شوف يا سيدي، لازم يكون هذا الخليط موجود، لكن تبدأ بحب في الله. ولكن هل هناك التزام مصالح دنيوية وشخصية؟ نعم، تجمعنا مشاريع وتجمعنا أعمال وتجمعنا تجارة وتجمعنا رحلات. بالعكس،
لو سقطت هذه يسقط الصداقة؟
أبدا، أعوذ بالله، لأنه في الحقيقة ليست هي الأصل، هي ثمرة هذه الأخوة. لأن الأخوة تنتهي ولي فيها مآرب أخرى، هذه عصا موسى ولي فيها مآرب أخرى. وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا، وعلى كل وعلى حتى في الحج نعم ليشهدوا منافع لهم. ما يوجد عمل لله يخلو من أرباح دنيوية. لماذا هذه الفواصل؟ نعم، أحبه في الله وأحتاجه وأحتاج دعمه، يحتاج فكرتي، نحتاج نعمل سويا ما شاء الله. لا عيب ولا ضير في أن تجمعنا مصالح دنيوية.
إيش اسمه في الجوال عندك؟
اسمه أبو أنس.
أبو أنس.
أي، لكن على لساني وأتمنى يعني أعملها، يعني اسمها نقطة الفرح. يعني حقيقة أشعر أن هذا الرجل لما تبى تنظر إلى نقطة ضوء تضيء لك كذا وتفرح تشعر فيها بالبهجة، فأبو أنس خير من يشرح الصدر.
والله أحرجتني، لأن حقيقة أنا ممن يسمي الأصحاب. أنا كنت ممن يسمي الأصحاب وما زلت، وأمام كل اسم، بس لن أطلعكم على كل التسميات.
بس اسمه هو في
الدكتور علي في أول تعارفي معه، ولكثرة أسفاره وعدم سهولة الوصول لي كنت أسميه دكتور نو.
على وزن الدكتور هل.
يعني حاجة من هذا القبيل، كنت يعني أجد صعوبة في الوصول إليه. ما هو نعود بالله لتعاليه في خدمتنا أو عدم رغبته في مقابلتنا، لا، القصة هي صعوبة فقط. وبعدين عرفت الطريقة، عرفت التوقيت، عرفت الوقت، عرفت المداخل، عرفت المفردات، كيف يعني الصديق يعني حاجة تجمعك بها علاقة من الرومانسية، نوع من الغزل. ما هي الأسطوة التي يحبها؟ هل هي الآية؟ هل هي الحديث؟ هي بيت الشعر؟ هل هي الحكمة؟ هل هي النكتة؟ هل هي الطرفة؟ فهو مفتاح وجدته الحمد لله.
الآن غيروا الدكتور ياس.
لا، هو متغير الحمد لله، هو متغير من هذه في بداية العلاقة أسميها.
في المناسبات هل تكتفيان بالمهاتفة بالرسائل أم لا بد من اللقاء؟
الحقيقة أنا أبحث يعني عن أي فرصة كي أجلس مع أبو أنس. وعلى فكرة أبو أنس مدرسة في التدريب لا يشق لها غبار، وخصوصا التدريب بالمرح. يعني هو ودكتور الأيوب اعتبرهم نموذج لهذا الأسلوب، مع اختلاف أساليبهم في المرح، لكن كلهم يعملون في هذه المظلة. فبالتالي هذه الصفة لوحدها حتى لو لم يكن بينك وبين هذا الإنسان صداقة هي كفيلة بأن تشدك إليه. فأنا لا أعرف ما الذي يشدني إليه للقاء، هل هو روحه ومرحه أم هي الصداقة والاعتزاز والتقدير لقيم أبو أنس عندي.
والله يعني كما يقال الجود من الموجود، ولكن الحاجة اللي يسبقني بها الدكتور هو حرصه وتواضعه على أنه يتواجد عندنا في جدة أكثر. يعني تفصلنا مسافة جدة مكة هذه كم كيلو، ولكن والله هو فيها سباق. يعني إذا دعينا في مناسبة عائلية، في البيت، في منتدى، في لقاء، في دورة، نجده لا يتردد ويتواضع. ولكن أسأل الله أن أكافئه وأقابله في هذا الأسلوب.
بينكما مكاتبات
في
غير الجوال الآن؟ خلينا نتكلم مكاتبات سواء بريد إلكتروني، مكاتبات مكتوبة،
بريد إلكتروني في كثير من الأحيان.
يعني تهتم بالمراسلات أنت وإياه؟ يعني تنشئ لها شيئا خاصا من العبارات؟
هو يهتم بقوة
وأنت
ضعيف الاهتمام. نعم، لكن هو يعني أستاذ التواصل حقيقة.
ليست كثيرة ولكن قد تكون هي مواد التدريب و...
تكتب له رسائل؟ يكتب لك رسائل؟
ترى رسائل الجوال الخاصة تجمع الأخوان، تجمع ذوي العلاقات الحميمة، ليست عادية، لذلك لها ملفاتها. ولها أنا عندي ملف للأصدقاء اسمه شوق للأصدقاء.
شوق؟
شوق عندي لكل
هذا سواء في الهاتف أو في الإيميل البريد الإلكتروني؟
لا في الحقيقة في البريد الإلكتروني المسمى غير. أسمي هناك الفولدرات أو ما يسمى الملفات الخاصة بأسماء المجموعات، فيه جواهر البريد، فيه العيون الأربعة، فيه الوفاء، فيه عقود ومتابعات، هذه لغة الأعمال باين. لذلك لكن في الجوال حيث الطريقة والتخزين يختلف، حقيقة هنا في ملف عندي جميل جدا اسمه شوق للأصدقاء.
شوق؟
شوق نعم، لأنه حقيقة تحركني للمحافظة عليهم أحاسيسي، خاصة لما أسافر، فدائما هناك كمية من الرسائل الخاصة يعني أن أنتقيها يعني أرطب بها الأجواء.
هل هناك مناسبة راسخة بينكما لم يستطع الزمن محوها وأنت تجعلها في منزلة من ذاكرتك؟
لا شك أن البداية نفسها اللي شرحتها لحضرتك هي ذات قيمة كبيرة بالنسبة لي، وتكفيني لتكفر أي شيء قد يحدث وهو لم يحدث الحقيقة، لكن أنت تعرف أن الأمور بميزانها، فأبو أنس له في نفسي مكانة تعفو عن أي شيء لو حدث، وأبحث دائما عن هذا الشخص في ما عرفته فيه في أول لقاء، دائما هذا لا يمحى من ذاكرتي، الموقف الذي كان يقوله وهو يتكلم فيه.
والله المناسبات مع الدكتور علي جدا كثيرة وكلها طيبة بفضل الله، ولكن قد يكون من أكثر الرحلات التي اجتمعنا فيها وفيها جو من المتعة هي رحلات الكويت. أنا قابل الدكتور علي في الإمارات وفي المملكة وفي الكويت، بس رحلات الكويت لها طابع خاص، فيها كثير من الهدوء والتجلي والمصارحة وفتح الملفات.
إيش التجلي بين الأصدقاء اللي دائما نسمعه؟ هل هي المصارحة الشديدة؟ هل هو الحب الفياض؟ إيش هو التجلي؟
أعتقد يعني حاجة كده أن يكون الإنسان بلا حدود. هذا لا يعني أعوذ بالله أن يكون بلا أدب أو حياء. بلا حدود يعني يتكلم بفوضى، يتكلم بعفوية، يتكلم بتلقائية التي يحس فيها أنه لا يحتاج أن يرتب الحسابات والدقة التي قد تكون حتى طابع هذه الجلسة الآن في التصوير، يعني تعطيك بعض القيود تجعلك تتحسب، تسرع هنا، تفرمل هنا، تمنع هنا، تنتقي. الجلسات الحقيقة التي أعنيها أشبه ما يكون بالجلسات يعني التي فيها الإنسان يتحدث مع نفسه، حديث الروح، لذلك يعني توأم الروح والأصدقاء المقربين الحديث مهم له هذا الطابع، وقد يحتاج إلى أماكن غالبا بلا حدود، ليست المجالس والبيوت، قد تحتاج إلى مكان جبلي، قد تحتاج إلى شاطئ، قد تحتاج إلى يعني أماكن المفتوحة هي طابع هذا اللقاءات.
الجلسات الخاصة جدا 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 التي تزول فيها كل الكلفة،
نعم،
وش اللي يصير بينكم؟
نعم. ضحك، تعليق، حوارات مفتوحة، وإن كان الحقيقة مما يجمعني بأبو أنس هو الانفتاح، يعني نحن الاثنين عندنا انفتاح وإن كان هو أكثر مني، يعني أنا رجل بسيط وهو رجل بسيط، نحب التبسط، نحب رفع الكلفة، ورفع الكلفة بالنسبة لنا لا تعني الخروج عن النصر، لأن هي قضية في النهاية تعتمد على ما هو مكانة صديقك الحقيقي في ذهنك. فأنا دوما يعني أحب أناديه بأبو أنس أو أستاذ عصام، يعني حتى في جلساتنا الخاصة، ليس لأني أحرج منها وأستحي منه، وليس لأني أخشى من ردة فعله لو قلت له يعني يا عصام أو كذا، بالعكس نتكلم في أشياء أكثر يعني تبسطا، لكن سبحان الله تشعر أن القيمة لهذا الإنسان مرتبطة بتقدير مسماه، فاسم الإنسان نفسه هو مدخلك إليه ذهنيا وشعوريا. فالحقيقة أبو أنس في بساطتنا نحن في مواقفنا نتكلم في كل شيء يخطر في بالك، من بدءا من الثقافة والفكر والعلوم وقضايا الهموم وهموم الناس والقضايا العامة، ونزولا إلى
الألعاب
والمتعة والانبساط والفرح، وحتى ندخل في أدق التفاصيل اللي لا يصح شرحها أمام الميكروفون وأمام
ليس بمعنى التكلف، ولكن هي في الحقيقة هي صورة من الجمال، لا أحب أن يعني أن أختصرها. لا أستطيع أن أناديه باسمه الأول، أستطيع أن أقترب منه أكثر، ولكن ما زال هناك داعي إلى أن تحفظ بعض الحدود. أنا ليس التكلف بمعناه السيء أو ما يسمى الوجوه المتعددة، لا أقابله بنفس الوجه، نفس الصراحة، نفس القدرة على التعبير، ولكن أنا أحس أنه من الأصل أن يعني تحفظ المقامات بهذه ليس التكاليف، أنا أسميها في الحقيقة أصول. إن كان دكتور لماذا ألغيها؟ الدكتور عايد القدري في إحدى المقابلات التلفزيونية أعتقد علق وقال لأحد المذيعين: لماذا تنادي الدكتور عبد الرحمن عشماوي بعبد الدكتور وتناديني أنا بالشيخ في الوقت الذي أنا قضيت في 7 سنوات في كلمة دكتور؟ تذكر القصة دي. فلذلك يعني هي حق من حقوق هذا الأخ، لماذا أختصر اسمه ولماذا أفقده بعض الراحة؟ يرتاح لكلمة دكتور، يا أخي هو دكتور، حتى كمان أعطيه هذه المنحة. أنا ينادوني بعض الناس دكتور وأنا لست حاصل على دكتورة.
إذا سمعت صوته بعد غياب هل هناك شعور يختلجك؟
حتى بدون غياب، يعني في لو أنا كلمته الآن وبعد شوي دق عليه يعني بيذكرني بشيء أو في شيء نسي يكلمني فيه، فورا أفرح بصوته. نبرة صوته لها معنى خاص عندي وعند كثير من أصدقائه.
والله الحقيقة يعني الدكتور علي، وخاصة مع توثق العلاقات، يعني ما ننقطع عن بعض، حتى هو مسافر يرد على مكالمات الدولية وأرد عليها حتى لو كان، وأحيانا أزعجه في وقت نومه، لكن حقيقة الرجل يفاجئني دائما ويرد، وأسمع صوته مستيقظ وفي كامل الأخوة والروح التي أحبها فيه.
هل استنصحته في شيء وكيف رأيت مشورته؟
أبو أنس ينظر دائما للأمور من زوايا تضيف لي الكثير. نعم، أنا أرى الأمور من زوايا تميل إلى الجدية أكثر، أبو أنس يميل إلى التبسيط أكثر، فدائما يضيف لي ودائما أرى حلول قد لا أجدها عند كثير من الناس.
حقيقة يعني الدكتور علي تجمع ما شاء الله في يجتمع في جعبته خبرات لا تخفى على الجمهور، فهو رجل ما شاء الله إداري، رجل تربوي، رجل مثقف، رجل تدريب وعلاقات، ورجل تجارة أيضا. حقيقة أحب استشاراته الإدارية والعملية في مجال الأعمال. أنا رجل تسويق من الدرجة العاشرة، لست الدرجة الأولى، لكن أجده ما شاء الله يعني رجل يسوق لمشاريعه، يسوق للنجاحات، يسوق للتخطيط. فلما حقيقة أحتاج وأتكلم أجد النصيحة تصب على مقياسي تماما، أو كأنه يقرأ احتياجي تمام. فهذه أكثر أوقات التي فيها أستنصح الدكتور علي.
يريد تعطينا بعض المواقف الطريفة بينكم؟
مواقف عديدة الحقيقة، لكن أبو أنس من أصحاب التعليقات، يعني إذا يعني من النوع اللي يصور مشهد كذا وبعد كذا يضيف إليه بالفوتوشوب الذهني اللي عنده يعني بشكل رائع، ويبدأ يعطيها بعد. ومن جمالياته أنه هذه المشاهد يعني على الملأ في المحاضرات في الدورات يحكيها. أي فأحد المواقف عندنا صديق عزيز الحقيقة مشترك برضو عرفته من خلال أبو أنس، وهو من أطيب الناس ومن أقربهم إلى الناس. هذا الصديق هو توأم روحي لأبو أنس، وهو أيضا يقدم استشاراته وآراءه ونصائحه للناس. ففي أحد الأيام كان يقدم نصيحة، ولازلت أتذكر أنه كان فيها دخل البيك والثوم والتعامل مع الحدث كما نتعامل مع طبخة البيك، وكيف ناكل البيك وكيف ناكل الثوم. فصديقنا هذا، واسمه إسماعيل على فكرة، صديقنا هذا أبو أنس حاط إذنه معاه فلقط هالصورة هذه. طبعا لم يعفيه حتى يومنا هذا، في كل موقف نضحك، ويعني وأبو أنس كل مرة يضيف لمستها الخاصة على هذا الموقف ويبدأ التعليق. فهذا الموقف من أطرف المواقف اللي ما زال عالق في الأذهان ولا زلنا إلى الآن يعني نعيش أجواءه.
المواقف الطريفة والله ما أعرف، ممكن أقول بعضها بس يعني أخاف يعني يتفاجأ بأنها طريفة لأنها كانت بعيوني أنا.
خليها طريفة بعيوني، يمكن هو ما يتابعنا.
طيب
يمكن في هاللحظة ما يكون
لو سمعها في وقت لاحق لوقت طويل حقيقة، يعني حياء منه حياء من معظم الناس، أتردد في سؤال أسئلة الشخصية. فكونت عن الدكتور في فترة من فترات وأنا أسافر معه صورة أنه زي حكايتي، يرى الماء ويكتب فيه شاء لكن لا يتعامل معه، أقصد الماء المسابح والشواطئ. إلى أن تقابلنا في رحلة من الرحلات، أعتقد كنا في مؤتمر عن الإدارة اليابانية في رأس الخيمة، وفاجأني أنه ما شاء الله بعد الغداء هو رجل منظم في الأكل، يعني أتمنى من يصاحب يتعلم منه فن التغذية. تفاجأت أنه تناول وجبة خفيفة وطلع إلى الغرفة وبدل ملابسه ونزل، هذا كله وأنا في غفلة لأنه كنت جالس مع مجموعة أخرى بكمل أكلي وما أعرف هو راح فين. وبعدين وأنا جالس على الطاولة اللي على المسبح وجدت واحد بيسبح يشبهه جدا، ولأني حاطط في بالي أن الرجل هذا لا يسبح، وطبعا هذه معلومة فرضية وليس صحيحة. لما اكتشفت الشبه العالي تعلقت على الأكل وبدأت يعني أنزعج من وجود من يشبه الدكتور ويسبحه، إلى أن اكتشفت أنه هو الدكتور علي، لأنه وجدت أنه بيسبح مع واحد آخر معنا في المؤتمر ورايحين المسبح من أول الآخر وبسباحة ما شاء الله تدل على فهم وجودة.
هل يمكن أقول أنه عنده ميزة الإيثار، يؤثرك كثيرا، يقدمك على نفسه في مواقف؟
أبو أنس يعني لم أجرب معه موقف يؤثرني فيه، ولكني أثق فأنه لن يكون هناك أي شوف من يؤثرك على نفسه في التدريب في الدورات، في يشير ويقول ترى فلان يستطيع أن يقدم هذا الأمر أحسن مني، يقول أن يعني المدرب الفلاني لديه المقدرة على هذا الشيء أكثر من أحد ثاني لديك، هذا إيثار ترى بشكل ما يعني ما تتخيله دكتور. المعنى هذا ترى معنى عظيم وجميل وفيه إيثار أكبر ترى من قضية أن أؤثرك في المجلس أو أؤثرك في المكان أو أؤثرك حتى في، يعني أنت تتكلم عن شيء عميق في النفس البشرية أنا أعرف قدره.
يعني قبل ما أجي كنت أبحث عن أفضل من تكلم عن الأصدقاء، وهذا حقيقة يعني أقل ما يستحقه الدكتور في التحضير لهذه الجلسة. فكنت أبحث عن معاني الصداقة في بعض الكتب على سريع كده في مكتبي أو مكتبتي في البيت، وجدت هذه، اسمح لي بس أقرأها لك. وجدت أبو العتاهية يقول: إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ما ريب دهر صدعك، شتت شمل نفسه ليجمعك.
الله.
والله قرأت كثير في هذا الموضوع من الصباح، أنا مستعد وسعيد بهذه الأمسية الطيبة التي تجمعنا بحضراتكم، وكنت أقول أين من يعني تكلم عن الصداقة بمنظوري، ووجدته يعني يصف حالي. كما قلت لك الصديق يعني تظهر قيمته الحقيقية دائما في الأزمات، ثم يرتقي الارتباط هذا الحميمي ليصاحبهم إلى الجنة. نعم، يعني يقول ربنا عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذلك يعني القصة قصة يعني هي فيها قضية أخلاقية وفيها ممارسات وفيها، لذلك وجدت هذا يعني شتت شمل نفسه ليجمعك حقيقة وصف حقيقي لكل من يحتل هذه المراتب الحميمية في حياته.
إيش الصفات اللي ممكن تقول بأنها موجودة عند أبي أنس وتتمنى وجودها عند الآخرين؟
صفاء النفس الحقيقة من أجمل ما يمكن أن أصف فيها أبو أنس، ويمكن أنت والإخوة المشاهدين استشفوا هذا المعنى من كلامي كله. عنده سلامة صدر عجيبة، وعلى فكرة هذا التميز لا يميزني أنا فيه، لما يتكلم عن زملائه المدربين ينصح بكثير، ودائما تجده لا يعني لا تجد عنده عقلية الشح أو نفسية الشح أو التملك، دائما يعطي ويصف ويمدح، فأعظم صفة يفتقدها الناس في هذا الزمن من وجهة نظري ليست العقل ولا الذكاء ولا التعليم ولا، إنما هي سلامة الصدر وسلامة.
أعتقد ليست قليلة، لكن للاختصار ولمساعدة الآخرين أتذكرها أرتبها بصفات. أول شيء بروابط العمل، كمدرب محترف، كأستاذ متحدث، كرجل جماهيري، دائما أقول عنه وأعرفه بأنه الرجل الذي يستطيع تبسيط المفردات المعقدة. إذا تكلمنا عن النفس فنحن نتكلم عن أصعب ما خلق الله عز وجل. يقول هنري فورد يعني مقول عن النفس: إن وجدت أصعب ما في الدنيا قطع الألماس ودراسة النفس. تشبيه فيه كمية كبيرة من المقابلة. دراسة النفس، تدريس النفس، علوم النفس، أبحاث النفس، عملية معقدة، وقد لا يجد نقل ما فيها من أشياء صعبة إلا حقيقة المحترفين. دكتور علي وأنا أستمع لي دائما أجد يتكلم في أعقد الأمور وينقل تطور الفكر البشري من أفلاطون إلى الحرب العالمية الثانية في كلمات موجزة وبطريقة يعني يستطيع الرجل البدائي والابتدائي، يستطيع الأكاديمي المحترف العالي العلم أن يتابع ويكتب ويخط معه مذكرات. هذه صفة ليست سهلة، مهارة التبسيط مهارة متقدمة. عمليا يمتاز الدكتور حقيقة بالانضباط ما شاء الله، يعني لم أسمع عن أي جهة إلا تذكر وتواجده الجسدي والذهني. هذه في رجال الأعمال في المتحدثين صفة ضرورية. يعني نحن في أي دورة نعيب على الإنسان أن يصل متأخر، ونعيب عليه أكثر أن يصل في وقته ولكن شارد الذهن. فهذه صفة وجدت يتحدث، حضرت له كثير من اللقاءات والمؤتمرات، عندما يتواجد أولا مكانيا قبل الموعد، ثم إذا يعني أصبح يعني بطل المسرح بطل الموقع حقيقة يشد الانتباه. هذه صفة رائعة في الأعمال. أما في الأخوة أشياء كثيرة.
هل احتجت أن تدافع عنه في أماكن معينة؟
نعم،
ربما يكون من المقربين المحبين.
لا، ليس أحدا قريبا بالمعنى الحقيقي، ولكن أناس هي موقفين فقط عمل معهم ولم يذكروه في شخصه، وإنما تكلموا في أدائه في العمل. أنا لم أسمع بأحد يعني تكلم في شخصه، لكن في أدائه في العمل تكلموا فيه، علما أنه لم يقدم برنامج إلا وكان هو من أعلى المدربين يعني في مستوى التقييم. لكن الموقفان يسرني أن أذكرهم كذا بسرعة. الأول قالوا لي أن جاء عليه تقييم سلبي من المتدربين في المكان الفلاني في وقت ما مع شركة ما، فقلت طيب ممكن أعرف كيف تقييم؟ قال كلمنا مدير الشركة وقال أنه جاء له فلان وفلان أشخاص أعرفهم من المتدربين وقالوا كذا وكذا وكذا. قلت طيب فلان وفلان كم متدرب كان؟ كان 35 متدرب. فقلت طيب ما تقييم الآخرين؟ قال والله ما طلعين. قلت هذا التقييم شفوي اللي مكتوب؟ قال شفوي، شخصين من المجموعة. قلت طيب أنا لي عندك طلب، وكنت أمون على هذا الشخص، لي عندك طلب، ابحث في تقييم المكتوب من المجموعة هذه وبكرة راح أتصل بك. اتصلت به ثاني يوم، يبدو انه نسي. ثالث يوم قال لي سبحان الله الرجل ماخذ في التقييم المكتوب امتياز. فلما سألت المدير قلت له ليش قلت لي كذا؟ قال لانه فلان وفلان قالوا. قلت طيب انت تشوف الامتياز وكذا، احنا وقفنا اصلا التعامل مع الرجل لنا سنة بسبب كلامك عن المدرب الاستاذ عصام، فأنت كذا خليتنا نوقف التدريب معه، مش بس معك ومع جهات أخرى بسبب هذا التقييم. فيعني أتمنى طبعا أنه يكون أمور رجعت، ما تابعت بعد كذا، لكن قلت له هذا عصام الحقيقي وهذا هو الرجل، ولا يمكن أنه في التدريب ولا في مجال عمله أن يفوقه أحد، أنا متأكد في هذا.
والله قد يكون محظوظ لأنه يعني شعبية وحب الناس أكثر من عداواتهم. فما أتذكر أني مرت بهذا الموقف، لكن إن شاء الله ما أمر به.
هل احتجته في موضوع، في خدمة، في قضية معينة ولم يقدم لك شيء؟
احتجته في قضايا كثير، وقدم لي دائما فيها ما احتاجه في هذا الجانب. احيانا انت قد لا يستطيع الانسان تقديم ما تتوقعه انت منه ان يقدمه، ولكن عندما تعرف ان هذه هي طاقته، هذه هي طاقته، فانت تعرف انه قدم افضل ما لديه. فمن هذا المنطلق نعم، قدم كل ما يمكن ان يقدمه ابو انس.
ما حصلت هذه؟ ان شاء الله ما تحصل
ابدا
ابدا.
ممكن يطنشك في اتصال ولا شيء ما دام انه مسترنو.
لا لا لا، قلت لك في الاول كانت صعوبه التعرف على طريقه الوصول. يعني انا يوصفني الناس بهذا الوصف بلا تردد،
لكن سام مشغول يسافر ويروح، اكيد ستطلب منه خدمه ما يستطيع تقديمها، كيف تتعامل معه؟
هو ليس كل طلب يجب ان يجاب على الفور، فيه تفويض، في اعطاء البدائل، في الاعتذار المؤدب بدون كلمات الجارح. حقيقه هذه فنون الكبار.
بينكم سر او سر عندك تخفيه عنه؟ صدقني لن يعلم، ان شاء الله ما يشوف الحلقه.
سر ما يعرف عني انا؟
يعني سر تخفيه عنه؟
ممكن وزني.
ليش هو عدو للوزن الزائد؟
لا هو رجل منظم.
هو وزن الريشة؟
لا هو رجل ما لا أصنفه بتصنيف الملاكمين، لكن أراه دائما ما شاء الله بعيوني البسيطة وليست عيون الطبيب، أراه أقرب إلى الاستقامة في الصحة. فلو عرف يعني أخطائي في الوجبات، طبعا أمامه أتمثل المثالية وأحاول أكل بطريقته، يأكل الفواكه قبل ويأكل السلطات في الأخير.
هو عنده بروتوكول في الغذاء،
عنده أشياء بس ما بقول عنها في التلفزيون.
يعني خلي ما أحد يدري إيش بروتوكوله الغذائي كذا خفيف.
هي مو بروتوكول، هو أعتقد أن الرجل على الوصفة الصحيحة، هو على الخط المستقيم.
وإحنا طاحين
ونحن نحب الفوضى والعبث، خاصة في الرحلات نجدها فرصة للخروج عن نظام البيت المنتظم والرقابة الصارمة بتاعت الزوجة والوزن وصحتك وظهرك، انتبه ركبتك، خلاص تعبت من كلمات الرقابة. فمع الأخوان وخاصة اللي ما يحاسبك ولا يدقق عليك، تحس انك ايه في بحبوحة من أمرك، انت مع نفسك لوحدك. فالدكتور أعتقد يعني لو شافني أكثر وعرف بعض الأشياء عن الوزن والصحة، أعتقد يعني حيغضب شوية.
أختم برسالة تبعثها له، سطرين ثلاثة، اختر ما شئت.
طبعا تحية كبيرة وإعزاز وتقدير للشخص صفي النية ونقي القلب أبو أنس، وأقول له يعني أنا على العهد وستجدني دائما إن شاء الله معك ولك وبك بإذن الله، وأسأل الله أن يجمعني أنا وأنت في الدنيا على المحبة والخير، وفي الآخرة إخوان على سرر متقابلين بإذن الله، وسعادة الدكتور فهد وإخواني وأخواتي المستمعين.
أول حاجة هي رسالة للعموم، لكل الناس اللي يسمعوا البرنامج، كونوا واقعيين واستعدوا لبعض الصدمات التي يعني فيها نجد أصحاب المصالح يعني يصعدون على ظهورنا. كونوا مستعدين فلا تتألموا، وكونوا متفائلين، لأنكم ستجدوا أن من قال أن الخل الوفي من المستحيلات هذه عبارة خاطئة. هناك أصحاب وأصدقاء وأوفياء وممن حقيقة يعني تكتب أسماءهم بماء الذهب. هذه نصيحتي للناس.
أما للدكتور،
أما للدكتور فأقول يعني حافظ على هذه الروح وهذا التراث وهذا الفكر وهذه الخطوات المستقيمة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنسأل الله أن تكون هذه هدية الله لهذا الرجل الطيب.
آمين. شكرا لك أستاذي. نموذجان أيها الإخوة والأخوات قدمناهما في هذه الحلقة. كان معنا الأستاذ عصام ياسين قارئ، صديق دكتور علي شراب، ألقاكم في صديق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.